شكر لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين.
نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. قال الرسول بولس بوحي إلهي إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. هذا هو موضوعنا في هذه المرة كما كان موضوعنا في المرة الماضية. في المرة الماضية أيها المستمع العزيز أعطينا أدلة قاطعة على أن المسيح مات على الصليب من أجل خطايانا. هذه الأدلة القاطعة تشمل أولا الدليل الأول النبوءات التي كتبها أنبياء الله قديما في العهد القديم قبل مجيء المسيح بمئات السنين، وهذه النبوءات لا زالت في الكتاب المقدس بالنسبة لليهود، وليس من المعقول أنهم وضعوها في كتابهم المقدس ليرضوا المسيحيين. فالأنبياء تنبأوا بكل وضوح عن موت المسيح من أجل خطايانا. والدليل الثاني هو كلام المسيح مع تلاميذه قبل موته، إذ أخبرهم مرارا أنه سيموت ثم سيقوم في اليوم الثالث، وقال لهم أنه جاء إلى هذا العالم لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وما كان المسيح ليخدع تلاميذه أو يكلمهم بالكذب. ثالثا الكلام الذي قاله المسيح على الصليب لا يمكن أن يقوله شخص آخر، فالمسيح طلب الغفران للذين وضعوه على الصليب إذ قال أيها الآب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. ثانيا هو الذي منح اللص التائب حياة أبدية إذ قال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وما كان ممكنا ليهوذا التلميذ الخائن أو غيره أن يتكلم مثل هذا الكلام. ثم إن المسيح أوصى وهو على الصليب بخصوص مريم أمه ليوحنا تلميذه. رابعا شهادة تلاميذ المسيح الذين كتبوا الأناجيل الأربعة، وواحد منهم وهو يوحنا كان شاهد عيان لكل ما حدث. وتلاميذ المسيح لم يكونوا مزورين أو غشاشين، ومن المعروف أنه لم تكن لهم منفعة شخصية في أن يؤلفوا قصة موت المسيح. وهناك دليل آخر وهو كلام المسيح مع تلاميذه بعد قيامته من بين الأموات، إذ أراهم يديه ورجليه وأثر المسامير وأراهم جنبه ومكان الطعنة التي طعن بها في جنبه. فالأدلة أدلة لا تدع مجالا للشك. من ينكر حقيقة موت المسيح ينكر حقيقة أكيدة تاريخية تكلم الله عنها قبل حدوثها وأثناء حدوثها وبعد حدوثها. في هذه المرة سنتكلم عن أهمية الصليب. لماذا كان لابد للمسيح أن يموت؟ لماذا لم تكن هناك طريقة أخرى لخلاص الإنسان؟ هل كان ممكنا أن ينال الإنسان الخلاص عن طريق آخر؟ يقول كثيرون إن الله قادر على كل شيء، ألم يكن ممكنا له أن يخلص الإنسان من خطاياه ومن عقوبة خطاياه بطريقة أخرى؟ فالبعض قالوا ربما عن طريق الأعمال الخيرية والأعمال الصالحة. وظن كثيرون أن الله سبحانه وتعالى في يوم الدين سيضع أعمالهم الحسنة في كفة الميزان والأعمال الرديئة في الكفة الأخرى، وبذلك يتقرر مصيرهم. لمثل هؤلاء نقول أيها المستمع العزيز، هل تعلم وزن الخطيئة؟ هل تعرف كم هي ثقيلة في نظر الله؟ هل تعرف وزن كل كذبة كذبتها؟ وكل فكر شرير. هل تعرف وزن الكبرياء، وزن الطمع، وزن الرغبة في الانتقام؟ أيها المستمع العزيز، إنه أمر خطير يتكلم عنه الإنسان بدون تفكير. ليس هناك ما يستطيع أن يعمله الإنسان ليعوض عن خطاياه. أما عن أعماله الصالحة فمعظمها ملوث بالكبرياء وبحب الظهور وبالرغبة في المنفعة الشخصية، مثل مدح الناس وغير ذلك. وأضيف قائلا إن الأعمال الخيرية واجبة على الإنسان، ولا فضل له على الله فيها. يقول البعض: على الإنسان فقط أن يمتنع عن الخطايا، لا يرتكب الشرور، عندئذ يصير إنسانا صالحا وسيرحمه الله. صديقي المستمع، كتاب الله المقدس الذي هو الحق بذاته يعلمنا أنه ليس هناك إنسان صالح كل الصلاح، ليس هناك من يعمل الصلاح في كل حين ولا يعمل غير الصلاح. يقول الكتاب المقدس: ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا. فالخطيئة ليست هي فقط السرقة والقتل والزنا، الخطيئة هي كل فكر لا يتناسب مع قداسة الله، كل نظرة لا تتوافق مع قداسة الله، كل كلمة نطق بها الإنسان غير مرضية عند الله، كل عمل رديء ارتكبه الإنسان. هذه هي الخطيئة أيها المستمع العزيز، وما أكثر خطايانا جميعا. ذات مرة جاءت امرأة إلى أحد الوعاظ بعد أن سمعته يقول أن جميع الناس أخطأوا، وأنه لا يمكن للإنسان أن ينال الخلاص وغفران الخطايا إلا بالإيمان بيسوع المسيح. واستاءت لأنه قال أن الجميع في نظر الله خطاة، وقالت له: أنا لا أوافق على هذا الكلام، أنا امرأة صالحة، اسأل أصدقائي وجيراني ومعارفي يقولون لك أنني امرأة مستقيمة وصالحة. نعم، أنا لا أفكر في قضية موت المسيح ولا أعير هذا الأمر اهتماما. فقال لها الواعظ: دعيني أسألك، ماذا تظنين إذا كنت تقولين أنك صالحة ومستقيمة، ولكن في نفس الوقت لا تعيري أمك اهتماما، لا تحبينها ولا تفكرين فيها في خير أو شر، بماذا تصفين نفسك؟ قالت: إن كنت لا أحب أمي ولا أفكر فيها فإنني لا أكون صالحة ولا مستقيمة، أكون شريرة. فقال لها: إذن اسمحي لي أن أسألك، ألا تعلمين أن المسيح مات من أجل خطاياك، وأنت تقولين لا أفكر فيه ولا أعيره اهتماما؟ عندئذ أدركت خطورة عدم الإيمان بالمسيح الذي مات من أجل خطايانا. فمهما كان الإنسان يظن أنه صالح وأنه مستقيم وأنه لا يؤذي أحدا وأن هذا يكفي لذهابه إلى السماء، فالإنسان في الحقيقة مخدوع من نفسه. الأعمال الخيرية حسنة جدا في ذاتها، الأعمال الصالحة والاستقامة هي صفات طيبة، ولكن هذا لا يخلص الإنسان من خطاياه. ولعل أكبر خدعة انتشرت بين الناس هي أن الحسنات تذهب السيئات. صديق المستمع، لا تخدع، إذا قتل إنسانا آخر مهما أعطى من أمواله للفقراء فهو قاتل، وإذا سرق رجل أحد البنوك فمهما قال عنه جيرانه أنه رجل طيب هو لص. وكذلك من يرتكب خطيئة واحدة مهما عمل من أعمال صالحة هو إنسان خاطئ. الأعمال الصالحة والأعمال الخيرية لا تخلص الإنسان، لأن الإنسان عليه دين كبير بسبب خطاياه، وليس في قدرته أن يسدد هذا الدين. والآن نأتي إلى أمر ثالث يظن البعض أنه يخلصهم من عقاب الخطيئة، وهو القيام بفرائض دينية. فالبعض يظنون أنهم لو قاموا بعدد معين من الصلوات تغفر ذنوبهم، وكذلك إذا صاموا مدة معينة من السنة، أو إذا تذللوا، أو إذا قاموا بفرائض أخرى دينية تغفر ذنوبهم لأنهم عملوا هذه الأعمال التي يعتبرونها واجبة عليهم. هل الله يخدع؟ هل هو يخدع بعدد من الركعات؟ هل هو يخدع بأصوام وادعاءات بالتقوى؟ إن الله يعرف ما في القلب. قد ينظف الإنسان نفسه من الخارج ولكنه في الداخل مليء بالخطيئة وبالنجاسة. ذات مرة انتقد رجال الدين المسيح وتلاميذه لأنهم لا يقومون بهذه الأمور التقليدية من نظافة خارجية. عندئذ قال لهم المسيح: إن ما ينجس الإنسان هو ما يخرج من فم الإنسان، ما يصدر من قلب الإنسان. أتعلم ما هو أول شيء قاله المسيح عن الأشياء التي تصدر من الإنسان وتنجسه؟ لم يقل القتل أو السرقة أو الزنا، بل قال تصدر من القلب أفكار شريرة. ثم ذكر القتل والزنا والفسق والكبرياء وأشياء أخرى، وقال هذه هي التي تنجس الإنسان. الفكر الرديء ينجس الإنسان، لأن فكر الإنسان مكشوف عند الله، لأن الله يعرف كل شيء. قال داود النبي في المزمور 139 لله تعالى: لقد فهمت فكري من بعيد، ليس كلمة في لساني، أي قبل أن أنطق بها، ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب قد عرفتها كلها. الله يعرف كل فكر يجول في بال الإنسان، ويسمع كل كلمة ويعرفها حتى قبل أن ننطق بها. هذا هو الإله القدوس الذي لا بد أن يواجهه الإنسان. ذات مرة كنت أتحدث مع بعض الأصدقاء الذين كانوا يظنون أن أعمالهم الخيرية والقيام بفرائض دينية قد ينقذهم من الهلاك، وبعد أن ذكرت هذا الذي قلته الآن قالت إحداهن: إنني لن أستطيع أن أنام في هذه الليلة. نعم يا صديقي المستمع، ليت الضمير يستيقظ حتى يدرك الإنسان حقيقة أمره ولا يبقى مخدوعا طوال حياته، ثم يندم حين لن ينفعه الندم. إذن رأينا أنه ليس في إمكان الإنسان أن يخلص نفسه لا بأعماله الصالحة أو أعماله الخيرية أو بالقيام بفرائض دينية. لذلك كان لابد أن يموت المسيح من أجل خطايانا. ولكن لماذا المسيح؟ هذا سنجيب عنه بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة التي سمعناها في المرة الماضية، لأنها ترنيمة جميلة عنوانها يسوع قد أحببتنا للموت يا حنون. نعم، هي ترنيمة جميلة تحدثنا عن محبة المسيح الذي رضي أن يحتمل العقاب وأن يموت من أجلنا. والآن نأتي إلى السؤال الذي سألناه قبل هذه الترنيمة: لماذا المسيح؟ هل كان ممكنا أن يموت شخص آخر؟ وهل كان لابد من الفداء؟ الكتاب المقدس يعلمنا أنه منذ أن أخطأ الإنسان في أيام آدم وحواء وابنيهما قايين وهابيل، علم الله الإنسان أهمية الفداء. فنرى هابيل يقدم لله ذبيحة، يقترب إلى الله على أساس الذبيحة. أما قايين وهو المعروف عند البعض باسم قابيل، فحاول الاقتراب إلى الله على أساس أعماله، مجهوداته الذاتية، ولكن الله لم يقبل تقدمته. واغتاظ قايين وقتل أخاه هابيل. وهكذا الحال مع الذين لا يؤمنون بأهمية الفداء، فهم يضطهدون المؤمنين الحقيقيين. بعد ذلك نرى إبراهيم إذ هو على وشك أن يقدم ابنه ذبيحة، وإذ أخذ السكين في يده ليذبح ابنه ناداه ملاك الرب من السماء قائلا: لا تفعل بالغلام شيئا. وفي الحال أوجد له الله الفادي، وهو كبش كان ممسكا في الغابة بقرنيه. ولما أراد الله أن يخرج بني إسرائيل من مصر، علمهم أيضا أن نجاتهم هي على أساس الفداء، فأوصى أن يأخذ كل بيت خروفا صغيرا بلا عيب ويذبحه ويضع الدم خارج الباب. وقال الله: أرى الدم وأعبر عنكم، ولا أدع الملاك المهلك يدخل بيوتكم ليقتل الأبكار. وبعد ذلك أعطى الله الوصايا على يد موسى النبي بخصوص الفداء، وكان في كل مرة ينبر على أهمية أن يكون الفادي بلا عيب. ثم نأتي إلى سفر إشعياء النبي، فيعلمنا أن كل هذه الذبائح لم تكن إلا رمزا لشخص لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش، ولكن الله سر بأن يقدمه ذبيحة، وهو نفسه جعل نفسه ذبيحة إثم لكي يعطينا التبرير. ولكن من هو هذا الشخص؟ إذ نأتي إلى أيام وجود المسيح على هذه الأرض، ذات مرة رآه يوحنا المعمدان وهو المعروف عند البعض باسم يحيى ابن زكريا، فقال عن يسوع: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أي هذا هو الفادي الحقيقي. الحمل هو الخروف الصغير. كان الشعب معتادا على أن يقدم الحملان ذبائح، ولكنه قال لهم أنها كلها لم تكن إلا رموزا. فالفادي الحقيقي هو يسوع المسيح الذي جاء من السماء لأجل خلاص الإنسان. ولماذا يسوع وليس شخص آخر؟ صديق المستمع، هناك سببان مهمان جدا. أولا، لأن كل إنسان أخطأ. الأنبياء أخطأوا واعترفوا بذلك. لهم من الذنوب ما تقدم وما تأخر، لهم من الأوزار ما أنقض ظهورهم. قال داود النبي لله: إني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. قال له: ارحمني يا الله حسب رحمتك. وموسى النبي تكلم عن خطيئته وخطيئة الشعب. الجميع أخطأوا. إشعياء النبي قال: كلنا صرنا كثوب النجس، صرنا مثل ورقة الشجر الذابلة التي تحملها الريح، لأن آثمنا خطايانا هي كريح تدفع بنا. هذا هو الإنسان في أحسن صوره. إن كان هذا كلام الأنبياء عن أنفسهم، فماذا نقول نحن عن أنفسنا أيها المستمع العزيز؟ لم يكن ممكنا لأي إنسان أن يصير الفادي، لأن كل إنسان كان محتاجا إلى الفادي. أما يسوع المسيح فهو الوحيد الذي لم يخطئ أبدا. يقول عنه الكتاب المقدس أنه لم يعمل خطية ولا وجد في فمه مكر، ويقول عنه أيضا أنه لم يعرف خطية، ثالثا أنه ليس فيه خطية، فهو القدوس الكامل. مرة قال لليهود: من منكم يبكتني على خطيئة؟ فلم يجرؤ أحد أن يبكته على خطيئة. لذلك انفتحت له السماوات وجاء عليه صوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي سررت به كل سرور. إذن يشترط في الفادي أولا أن يكون بلا عيب، وإلا لاحتمل العقاب من أجل عيوبه هو، ولكن إذ كان كاملا وبلا عيب أمكن أن يصير فاديا. وهناك سبب آخر، وهو أنه يجب أن تكون قيمة هذا الفادي وقيمة موته وعمله كافية لخلاص جميع الذين يؤمنون به، ولأن المسيح ليس مجرد إنسان مثلنا، بل هو جاء من السماء، هو الأزلي الأبدي الذي قال عنه الله: هذا هو ابن الحبيب. قيمته أكثر من جميع الناس، ولذلك أمكن أن يكون فاديا لجميع الذين يلجؤون إليه، لجميع الذين يؤمنون به. صديقي المستمع، أيهما يملأ القلب سلاما أكثر؟ إذا كنت أتكل على أعمال قمت بها ملوثة بلا شك مهما كانت في نظر الناس صالحة، أيهما يملأ القلب اطمئنانا أكثر، أعمالي أم عمل يسوع المسيح العمل الكامل؟ لذلك قال الرسول بطرس للمؤمنين أن يعلموا أنهم افتدوا لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، أي بأثمن ما يمكن أن يملكه الإنسان. لم يكن هذا هو الثمن الذي قدم لفدائهم، بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. دم المسيح هو الذي يطهرنا من خطايانا، أي إذا آمنا به وبموته من أجلنا على الصليب، عندئذ نتطهر من خطايانا، ننال الفداء. يقول الإنجيل المقدس أنه بالإيمان بيسوع المسيح نتبرر من كل ما لم يمكننا أن نتبرر به على أساس الشريعة. ويقول أيضا عن المسيح: لنا فيه الفداء، بدمه غفران الخطايا. لماذا الصليب؟ لأن الله أحب الإنسان وأراد أن يقدم له خلاصا مجانيا بالإيمان بيسوع المسيح. يقول الكتاب المقدس: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. إذا وجد شخص مفلس ولكن عليه دين كبير، وأتى شخص كريم وقال له: إني مستعد أن أدفع الدين وبذلك لن توضع في السجن، ألا تقول أن هذا الرجل محسن محب؟ كم بالأولى إن كان المسيح يريد أن يمنحك غفرانا كاملا لكل خطاياك وحياة أبدية إذا قبلته بالإيمان. يقول الكتاب المقدس أن الله أحب العالم بهذا المقدار، ما هو؟ أنه بذل المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. والمسيح ينادي الجميع قائلا: تعالوا إلي يا جميع المؤمنين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. صديق المستمع، تذكر العبارة التي ابتدأنا بها: إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأن بالمسيح قوة الله وحكمة الله. كل من لا يؤمن بأن المسيح مات من أجله يكون بين الهالكين. وصلاتنا لله من أجلك أيها المستمع العزيز أن تكون بين المخلصين الذين يؤمنون بيسوع المسيح الذي أحبنا ومات لأجلنا. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأن بالمسيح قوة الله وحكمة الله. في الصليب ظهرت حكمة الله، في الصليب ظهرت محبة الله، في الصليب ظهرت قوة الله لخلاص الإنسان. صديق المستمع، إن كان عندك أي سؤال بخصوص هذا الموضوع المهم أرجوك أن لا تتردد في الكتابة لنا. عندنا مقالة موت المسيح وأهميته، وأيضا مقالة غفران الذنوب. إن أردت هذه المقالات اكتب لنا، لأنه يسرنا أن نرسلها لك، كما يسرنا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نبدأ سلسلة جديدة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.
عنواننا هو لو ميساج، صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا. والرجاء أن تكتب العنوان بالحروف الأوروبية. العنوان هو صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا.